قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من رأى ألا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرا، وألا يجعل إدامين في إدام. قال رحمه الله: حدثنا مسلم، وهو مسلم بن إبراهيم الفراهيدي الإمام الحافظ، قال: حدثنا هشام، وهو هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، هشام بن سنبر، وهو ثقة حافظ، قال: حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: إني لأسقي أبا طلحة وأبا دجانة وسهيل بن البيضاء خليط بسر وتمر، إذ حرمت الخمر فقذفتها وأنا ساقيهم وأصغرهم، وإنا نعدها يومئذ الخمر. وقال عمرو بن الحارث: حدثنا قتادة سمع أنس بن مالك، أو سمع أنسا، وهذا المعلق أراد البخاري أن يبين فيه أن قتادة سمع الحديث من أنس، فإن الرواية الأولى بلفظ العنعنة، وهذه الرواية بلفظ السماع. قال: حدثنا أبو عاصم، وهو الضحاك بن مخلد النبيل الحافظ، عن ابن جريج، وهو عبد الملك بن عبد العزيز المكي ثقة وأبوه ضعيف، قال: أخبرني عطاء، وهو عطاء بن أبي رباح المكي الفقيه، أنه سمع جابرا رضي الله عنه يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الزبيب والتمر والبسر والرطب. وقال: حدثنا مسلم، قال: حدثنا هشام، قال: أخبرنا يحيى بن أبي كثير، ويحيى بن أبي كثير ثقة، إلا أنه كان كثير التدليس والإرسال، عن عبد الله بن أبي قتادة، وهو ثقة، عن أبيه الحارث بن ربعي قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين التمر والزهو والتمر والزبيب، ولينبذ كل واحد منهما على حدة. وهذا الباب ذكره البخاري وتركه مطلقا ولم يرجح فيه، فقال: باب من رأى ألا يخلط البسر والتمر، ولم يقل تحريم. ثم إنه قال: إذا كان مسكرا، وهذا على خلاف في تفسير الأحاديث، هل يجوز خلط شيء من هذه الأنواع ببعض من أصله، أم أنه لا يجوز استعمالها إذا خلطت فأسكرت؟ وظاهر تبويب البخاري أنها لا تجوز الجمع بينها أو استعمالها إذا بدأت في الإسكار، إذا كان مسكرا، وأن هذا ليس فيه المنع من الخلط، ولكن كما يقول أهل العلم: إذا خلطت هذه الأنواع فإنها إلى الإسكار أسرع، وربما لا ينتبه لها من يخلطها. فإذا نبذ الزبيب ونبذ التمر وخلطا معا، فربما كان التغير فيهما أسرع من أن ينبذ كل واحد على حدة، فلهذا جاء التحذير. ولهذا فإن كثيرا من أهل العلم على تحريم الخليطين، وبعضهم قال بالكراهة، وإنما يحرم إذا حصل الإسكار وهو الصحيح، وقال بعضهم إنما نهى عن الخليطين لأن فيه إسراف، وقد كانوا في ذلك الزمن لا يجدون من هذا الشيء إلا اليسير، ولهذا قال وألا يجعل إدامين في إدام، لأن هذا ربما يكون من الإسراف، وهذا فيه نظر. ثم هل يمنع أن يخلط أي خليطين؟ الجواب لا، فخلط اللبن بالعسل لا يضر، لأن اللبن ليس مما يتغير أو يسكر، وإنما النهي عن الخليطين إذا كان مما يتخمر ويصير مسكرا. وإذا نبذ النوع بمفرده وشرب يتأخر تغيره، وإذا خلط مع النوع الثاني فإنه ربما يتفاعل فيسرع في التغير فيصير خمرا. ولهذا رأى بعضهم عدم الخلط للإطلاق، لأنه مظن للإسكار، ولأنه قد يغفل عنه خالطه الذي يخلطه، قد يغفل فيشربه مسكرا. فلهذا جماهير أهل العلم على النهي، واستدلوا بظاهر هذه الأحاديث، وقال بعضهم كما سمعت النهي للكراهة، لأنه مظنة الإسكار فنهي عنه. وأما الجمهور فيرون المنع لأنه علة للإسكار وفيه سرعة، وقد لا ينتبه له الذي يخلطه. ولو لم يكن في هذا الباب إلا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإذا كان الإنسان يدخل في الشبهة لا يخلط من هذه الأشياء ولا يجعلها نبيذا، فربما وقع في الخطأ ولا يدري إلا وقد سكر، ولكن يبتعد عنها ويأكل أو يشرب الشراب الطيب ويأكل الطعام الحلال الطيب، ويبتعد عن هذه المشتبهات. وهكذا كل ما جاء من الأشربة الجديدة التي يسمع الناس التحذير منها لما فيها من المواد التي هي مشبوهة وربما فيها شيء من التخدير ونحو ذلك، لا ينبغي الإنسان أن يخاطر فيذهب يشرب منها، أو كان فيها من الأضرار الصحية، فبعض المشروبات يكتب على ظهرها أنه يمنع أن يشربها من كان دون 18. لماذا؟ لأن فيها وفيها 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 ويعددون فيها ربما نحو 20 ضرر، فكيف يستسيغ الإنسان شراؤها؟ مثل الذي يسمونه ريدسي أو ريدبول، وهكذا الموسي، وهكذا الشارك، وغيرها من تلك المشروبات التي يظن بعض الشباب أنها تنشطهم وهي تحطمهم يوما بعد يوم لما فيها من الأضرار، فلا ينبغي شربها ولا ينبغي بيعها ولا شراؤها. فالذي صنعها والذي أنتجها وهو من الكافرين الذين لا يرقبون فينا إلا ولا ذمة، ومع ذلك يكتب على ظهرها فيها وفيها 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 من الأضرار، ثم يأتي الناس فيشربونها ولا يبالون. كالذي يشرب الدخان وهو يقرأ على علبة الدخان يوميا، يقرأ عليها الدخان سبب الرئيسي لمرض السرطان والشرايين والقلب وإلى آخره، وكلما أخرج حبة ليشربها قرأ هذه النشرة، يقرأها يوميا وهو مستمر، فهذا يخشى عليه أن يتراكم عليه الإثم. ليس إثم شرب الدخان، بل إثم أنه يقتل نفسه ويعرضها للتلف وهو يعلم. وهكذا مثل هذه المشروبات، وقد يسر الله عز وجل للعباد بالمشروبات الصحية الطيبة النافعة التي لا ضرر فيها. قال الله عن نبيه ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فبعض الناس لا يرضى بالشراب الطيب ويذهب يشرب من هذه الأشياء السيئة، أعوذ بالله من هذا الفهم السيء، أنا ما أعرفها ولا شربتها، لكن قال بعضهم طعمها كأنه بول أغنام، مثل بول الغنم، كيف يستسيغونها؟ هذه المشروبات التي تباع في الدكاكين، لا أقول الخمر الصريح، ولكن هذه المشروبات التي تسمى مشروبات الطاقة وغيرها التي فيها أضرار عاجلة وآجلة. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وكم تجد من الأحاديث في الحفاظ على الصحة، وأنه يجب على المسلم أن يحافظ على صحته من أن تصاب بالأمراض والأسقام، وهذا منها. فلا ينبغي للمسلم أن يعرض نفسه للتلف سواء بمأكول أو مشروب. تجد بعضهم يأكل القات والشمة والدخان، وبعدها ما تدري له يدور بالملفات: عندي سرطان في الرئة، عندي سرطان في المعدة، عندي سرطان في الحنجرة، في اللثة، ويذهب يتعالج. سرطان خلاص ما بقي إلا أيام، وربما يتعالج سنة سنتين شهر شهرين وانتهى. وهو السبب في ذلك بأكل هذه القاذورات التي ربما هي مليئة بالسموم والأمراض والمواد الكيماوية التي تفسد البدن. فينبغي للمسلم أن يحافظ على صحته. والله عز وجل يقول في سورة الكهف عن أصحاب الكهف: فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. حتى الطعام يبحث الإنسان عن الأزكى والأفضل والأنفع، لا يأكل أي حاجة كما تأكل البقرة، وإنما ينظر الذي ينتفع به ولا يتضرر منه. ولو كان حلالا فإن من الأطعمة ما إن أكثرت منه ربما أصاب لك الضرر، وهو من الحلال والمباح، لكن الإكثار منه ربما يضر. وهكذا، فإذا الإسلام جاء ببيان ما ينفع العباد، وحذرهم مما يضرهم، حتى في باب المشروب، في باب المأكول، في باب الملبوس، في كل الأبواب. فالإسلام يدعو إلى الحفاظ على النفس، والحفاظ على العقل، والحفاظ على المال، والحفاظ على الدين، والحفاظ على العرض. ولا يجوز للمسلم أن يعرض نفسه للتلف في هذه الأمور. فهذه الأحاديث إنما فيها التحذير من خلط هذه الأشربة التي تنبذ، فإن تأخرت تسكر، فإن اجتمعت ربما أسكرت في أقرب وقت، فيحصل التساهل من متعاطيها فيشربها في وقت هي حرام وهي مسكرة، وهذا لا يجوز. إذن نهي عن جمعها ونهي عن خلطها لما فيها من الأضرار.